أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الحديث إلى الدرس 15، والذي نتناول فيه الحديث عن المادية الديالكتيكية بعرض تلك النظرية ونقدها. قبل أن نبدأ باستعراض هذه النظرية وبيان ما يرد عليها من نقض، نذكر بفهرسة مهمة جدا لا بد أن تكون واضحة بأيدينا. هذا الفهرسة العامة، الخارطة العامة، تكون واضحة. ذكرنا أنه توجد نظريتان بشكل عام حول الإيمان بالواقعية. هل توجد واقعية أم لا توجد واقعية؟ فقلنا هناك من أنكر وجود الواقعية بالمرة، اللي هم ذول من أمة صنف اللي سميناهم السفسطائيين، وهناك من آمن بوجود الواقعية. من آمن بوجود الواقعية منهم من قال بأن الواقعية منحصرة في مفاهيمنا الذهنية، تحدثنا عنها قبل كم درس، في مفاهيمنا الذهنية واللي نسميهم بالمثاليين. جيد، المثاليين. وهذا طبعا المثاليين في مرجع هذه النظرية في حقيقتها ترجع إلى إنكار الواقعية الخارجية، فترجع إلى السفسطة، إلى الرأي الأول. جيد، آمنوا بالواقعية الذهنية فقط. ومنهم من آمن بوجود واقعية خارجية خارج أفكارنا. أكو في الخارج، أكو واقع. جيد، هسه واضح. من أنكر الواقعية بالمرة ذول السفسطائيين. نجي في المقابل، أكو واقعية. منهم من حصر الواقعية بالذهن، ذول المثاليين، وقلنا هذول مرجعهم للسفسطة. وهناك من آمن بوجود واقعية في الخارج. من آمن بوجود الواقعية في الخارج انقسموا إلى قسمين. الأول حصر الواقعية بالوجود المادي فقط، بالواقع المحسوس فقط، حصر الوجود والواقع بما تناله الحواس، اللي هي النظرية المادية اللي ذكرنا عبارتهم في الأصل الأول أن الوجود يساوق المادية. في قبالهم من آمن بالواقعية وآمن بأن الواقعية أعم من الواقعية المادية، فيوجد وراء الوجود المادي وجود أعلى وأرقى من هذا الوجود المادي، اللي هو الوجود المجرد. ومنه نثبت وجود علة فاعلية خالق لهذه المادة أعلى وأرقى من الوجود المادي، اللي هي النظرية الإلهية. فواضح الخارطة؟ هذه مهمة أنا أذكر فيها حتى نلزمها بإيدينا زين، حتى لما نسولف، لما نتحدث، لما نريد نرد إشكال، الخارطة عندنا واضحة. جيد جدا. كلامنا في النظرية المادية، أثبتنا وأقمنا البرهان على النظرية الإلهية، وقلنا حتى يترسخ الإيمان بالنظرية الإلهية لابد أن نناقش النظرية المادية. النظرية المادية لم تقف على مستوى واحد وصنف واحد، وإنما أيضا على أقسام، انقسموا على أقسام. أصحاب النظرية المادية اللي آمنوا بأن الوجود منحصر بالمادة واجهوا مشكلة، وهي مشكلة تفسير الظواهر الكونية الموجودة. كيف تنشأ الظواهر الكونية؟ هذا الكون اللي يشوف به مختلف الظواهر، كيف تسير، كيف تتحرك تلك الظواهر، كيف تنشأ تلك الظواهر؟ فبعض الماديين المعاصرين لجأوا إلى تفسير الظواهر الكيميائية، الظواهر المادية، وفقا لقوانين الفيزياء، قوانين نيوتن، واللي يسموها بالحركة الميكانيكية. والحركة الميكانيكية اللي تفترض أنه وجود محرك من خارج الجسم هو الذي يحرك الجسم ويجعله ينتقل مثلا من موضع إلى موضع آخر، ينتقل من مكان إلى مكان آخر. فصوروا أن الكون أشبه بالآلة الضخمة، وأكو مصدر يحرك هذا الكون، فسروه بهذا التفسير، واللي سميت بالمادية الميكانيكية. لب فكرة الميكانيكية المادية الميكانيكية هي هذه، افتقار حركة المادة إلى مصدر خارجي، أو أن المادة تتحرك بفعل مصدر خارجي. جيد، هذه النظرية فيها عدة ثغرات، مجموعة من الثغرات، ثغرات كثيرة لم يستطع الماديون ردها وسد فجواتها، فلجأوا إلى تطوير وتحديث تلك النظرية. من تلك الفجوات التي تحويها تلك النظرية، نظرية المادية الميكانيكية، والتي لم يستطع الماديون سدها، منها أنكم قلتم أن الحركة في المادة، في الظواهر المادية الكونية، تنشأ بسبب مسبب خارجي. وهذه مشكلة راح نواجه، سبب يعني مسبب خارجي. إذن المادة الأولى حينما تحركت، المادة الأولى اللي هي افترضتموها أصل العالم، أصل هذا الكون، المادة الأولى حينما تحركت نشأت منها الحركة ونشأت منها الظواهر الكونية، كانت بفعل مسبب خارجي، وهذا المسبب الخارجي لازم تفترضه وجود ما وراء المادة، يعني أنت جاي تفترضها مادة أولى والمسبب خارجي، فلازم تفترض المسبب الخارجي ما وراء المادة، هذا خلاف الأصل الذي أصلوه من أن الوجود يساوق المادة، يساوق المادي. فهذه فجوة كبيرة لم يستطيعوا سدها. الفجوة الثانية الموجودة في هذه النظرية أن المادية الميكانيكية تفسر ماذا؟ قوانين الفيزياء شو تفسر؟ تفسر الحركة الانتقالية والموضعية في المادة فقط، والحركة اللي هي موجودة في المادة غير منحصرة بالحركة الانتقالية وغير منحصرة بالحركة الوضعية، لدينا حركات أخرى كالحركة التكاملية. إن شاء الله تعالى راح أبين تفسيرنا للحركة ومعنى الحركة اللي عندنا ومعنى الحركة اللي أبرزوها تعديلا لهذه الفكرة. فالحركة الميكانيكية، حركة المادة بالمادة الميكانيكية، حركة انتقالية من موضع إلى موضع، والحركة ما منحصرة بالحركة الموضعية والانتقالية، وإنما توجد لدينا حركات تكاملية مثلا من قبيل صيرورة البويضة إلى نطفة. شنو حركة من موضع إلى موضع؟ صيرورة النطفة مثلا إلى جنين، حركة من موضع إلى موضع. حركة البذرة مثلا إلى وصيرورة شجرة، هاي مو حركة موضعية، فهذه ما تفسرها الحركة الميكانيكية ولا قوانين نيوتن في الفيزياء، واضح؟ فهذه الثغرة الثانية الموجودة في المادية الميكانيكية، أرادوا سد تلك الفجوة، برز لدينا الفكر الماركسي اللي من رواده ماركس وانجلز، اللي أبرز فكرة أخرى حاول من خلالها أن يعالج هذا الإشكال الموجود بالمادية الميكانيكية. ما الذي أفرزه؟ قال أنتم المشكلة اللي سولفتوها كانت المشكلة الأولى، كانت تفترض المادية الميكانيكية أن الحركة بفعل مصدر خارجي، ومنه افترضتم أن المادة الأولى إذا تحركت فهي بحاجة إلى مصدر خارجي يكون ما وراء المادة، مو هيك المشكلة؟ نستطيع حلها، هاي المشكلة بسيطة، قال ماركس. شلون نحلها؟ قال أن العامل الحركة، العامل المحرك، ليس عاملا خارجيا، فلنفترضه داخليا، أن العامل المحرك للمادة هو داخلي من داخل المادة، من نفس المادة. هي هاي الفكرة طبعا استوحاها ماركس أكيد من هيجل اللي هو سابق له، لكن عرف المذهب بالمذهب الماركسي باسم ماركس باعتبار هو شيد بنيانه وأقام برهانه. فالمادة تتحرك بفعل عامل داخلي لا بفعل مؤثر خارجي، فاندفع الإشكال، اندفع الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني الذي أوردتموه اللي هو إشكال اللي كان يفترض أن الحركة المادية الميكانيكية هي منحصرة بالوضع الانتقالي وعندنا نوع ثاني من الحركات، قال سوف نوضح لكم الحركة الثانية، نوضحها بفكرة أصل التضاد، أصل التضاد الداخلي، كيف تنشأ الحركة من الداخل والحركة كيف تكون راح نوضحها بهذا المبدأ وفق مبدأ إن شاء الله تعالى التضاد الداخلي اللي يأتي الكلام عنه تدريجا إن شاء الله تعالى. جيد، فلذلك النظرية الماركسية، نظرية الديالكتيكية، طبعا ديالكتيك هذا الاصطلاح، اصطلاح الديالكتيكي مأخوذ باللغة معناته الجدل، والجدل مأخوذة هم قالوا في حقيقته التضاد، فسمي ديالكتيكية نتيجة لتفسيرهم لمن الفكرة بالتضاد الداخلي، فسميت بالديالكتيك. ديالكتيك يعني الجدلية، اللي الجدلية تستوطن فكرة التضاد. جيد، فالمادية ديالكتيكية إضافة للمبادئ المادية، الفكر المادي اللي ذكرناها، أصول النظرية المادية التي ذكرناها بالأصول الأربعة اللي هي كانت الأولى أن الوجود يسابق المادية، هذا آمنوا به، وآمنوا بأزلية المادة أيضا الأصل الثاني، وكذلك الأصل الثالث إنكار العلة الغائية، وكذلك الأصل الرابع إنكار العلة الفاعلية، كل ذلك آمنوا به وأضافوا إليه أصولا ثلاثة أخرى، تلك الأصول الثلاثة كانت بمثابة المعالجات للهفوات والثغرات الموجودة في النظرية المادية. الأصل الأول أضافوا أصل التضاد الداخلي، راح يجينا بيان إن شاء الله، وأضافوا أصل الطفرة أو ما يسمونه بالتحول الكمي إلى الكيفي، وأضافوا أصل نفي النفي أو مبدأ تطور الطبيعة، وإن شاء الله تعالى راح نتحدث عن كل أصل من هذه الأصول. لا بأس أن نطبق هذه العبارة بالمقدمة حتى يصير سيرنا سير متسلسل. قال: المادية الميكانيكية والديالكتيكية، إن للمادية مذاهب واتجاهات مختلفة. سولف بالمادية في قبالها الفكر الإلهي، المادي والإلهي كلاهما يؤمنان بوجود الواقع وإلى آخره، هذه الفكرة واضحة، فسولفها سبيما بالمادية. وكل واحد منها يفسر حدوث الكون، شوف يفسر حدوث الكون، يؤمن بالواقعية وظواهره بطريقة معينة. وفي بدايات العصر الحديث فسر الماديون وباستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتنية، يعني وفقا لقوانين نيوتن، حدوث الظواهر الكونية على وفق الحركة الميكانيكية، بأن كل حركة مسببة عن قوة محركة معينة تدخل الجسم المتحرك من الخارج، هذا أصل مهم جدا، أي أنهم تصوروا العالم آلة ضخمة تنتقل القوة المحركة لها من جزء إلى آخر منها، ويؤدي ذلك إلى حركتها الشاملة. وقد سميت هذه النظرية بالمادية الميكانيكية، ولكن لأجل نقاط الضعف والفجوات الكثيرة فيها ناقشها المعارضون لها، ومن هذه النقاط إذا كانت كل حركة مسببة عن قوة خارجية، فلا بد، هذا النقاش الأول، الفجوة الأولى، فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لحركة المادة الأولية للعالم أيضا دخلتها من الخارج، ويلزم من ذلك أن نؤمن بموجود ما وراء المادة ليكون على الأقل السبب في أول حركة في الكون، وهي حركة المادة الأولية. حتى لو قلتم بأن المادة أزلية، فبناء على هذا الكلام نحتاج إلى المحرك الخارجي، فأنتم شئتم أم أبيتم وفق هذا الكلام تؤمنون بوجود الموجود غير المادي ما وراء المادة، لا على الأقل يحرك المادة الأولى، إذا لم يوجدها من العدم فإنه يحركها، يكون محركا له، لأنكم قلتم أن المادة تتحرك بفعل مصدر خارجي. هذه الفجوة الأولى، التفتوا لها. الفجوة الثانية، واعترض أيضا على المادية الميكانيكية بأن القوة الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالية. فسر لي الحركة الوضعية والانتقالية، انتقال من مكان إلى مكان، من موضع إلى موضع، ولكن لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية، إن تغيرات أخرى، تغيرات كيفية تحدث فيها، ومن أجل أمثلنا لها مثل تغير النطفة إلى جنين مثلا، تغير البذرة إلى شجرة مثلا، وإلى آخره، الأمثلة كثيرة جدا. ومن أجل ذلك لا بد أن نؤمن بوجود علة أخرى وعامل آخر لتفسير نشأة الظواهر الكونية. وبعبارة أخرى، أن المادية الميكانيكية، هذا الاعتراض الثاني، المادية الميكانيكية قاصرة عن بيان عن إعطاء تفسير للظواهر الكونية، للحركة في الظواهر الكونية، لنشوء الظواهر الكونية، لأنها تفسر فقط الحركة الموضعية والانتقالية. قال: وضعف المادية الميكانيكية عن الصمود بوجه هذه الاعتراضات دفع الماديين إلى البحث هذا الضعف دفع الماديين إلى البحث عن عامل آخر لتفسير هذه التغيرات في الكون، وعلى الأقل حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيرا ديناميكيا ليفترضوا نوعا من الحركة الذاتية للمادة. ومن جملة رواد المبدأ المادي الديالكتيكي ماركس وأنجلز اثنين، حيث اعتبر عامل الحركة هو التضاد الداخلي الكامن في داخل الظواهر المادية. واستفادا في هذا المجال من المفاهيم الفلسفية لهيجل، وبالإضافة إلى اعتقادهم بأصول المادية، أي أزلية المادة وعدم مخلوقيتها والحركة الشاملة والتفاعل بين الظواهر، هذا إشارة الأصل الرابع، والحركة الشاملة والتفاعل بين الظواهر، طرحوا أصولا ثلاثة لتفسير فرضيتهم: أولا، أصل التضاد الداخلي، اثنين، أصل الطفرة أو تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، ثلاثة، أصل نفي النفي أو مبدأ تطور الطبيعة. ونحن هنا نوضح بإيجاز كل واحد من هذه الأصول والمبادئ، وبعد ذلك نناقشها. طبعا تفصيل هذه النظرية طرحت في كتب عديدة ونوقشت بنقاشات مفصلة، ومن أجمل تلك الكتب التي طرحت هذه النظرية وناقشتها كتاب فلسفتنا للشهيد السيد محمد باقر الصدر، وكذلك الله خالق الكون للشيخ جعفر الهادي، أشرنا إلى هذا المصدر الثاني عدة مرات. هناك طرحت هذه النظرية بوضوح، وبيانها واضح إن شاء الله تعالى هناك، وممكن أنه نضع لكم بقية المصادر، يعني إن وجدناها نضعها في القناة إن شاء الله تعالى. الأصل الأول اللي هو أصل التضاد الداخلي، شوفوا، يقول الماديون، يقولون كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة إذا نأخذها، هذه الظاهرة بيها تركيب من أمرين، من ضدين. طبعا أنتم راح أني أنقل كلامهم بعدين نبين الثغرات الموجودة بالكلام، مكونة من ضدين، إثبات ونفي. الإثبات أسموه اصطلحوا عليه بالتز، والطرف الثاني النفي اللي هو أسموه أنتيتز. وهذا التضاد ما بين الإثبات والنفي، ما بين التز والأنتيتز، الصراع الذي يحتدم ما بين هذين الأمرين، هو العامل في نشوء الحركة في تلك الظواهر. فسروا الحركة في الظواهر الكونية بهذا المعنى، أنه يوجد صراع في داخل الحركة، في داخل الظاهرة، كل ظاهرة مركبة، التفتوا للقضية كلية، كل ظاهرة مركبة من التز والأنتيتز ينشب صراع فينتج شيئا ثالثا اللي هو سموه سينيتز. هذا السينيتز اللي هو الظاهرة الجديدة التي تنشأ، أو المرحلة الأخرى التي تنشأ في الظواهر الكونية. جيد، أمثلتها قالوا مثلا بيضة الدجاجة تحتوي على نطفة، وهاي النطفة تأخذ بالنمو تدريجا وإلى آخره، وتهضم المواد زين، وبعد ذلك توجد الفرخة، يعني تهضم المواد لما تدخل يعني إلها، فينشب صراع في داخلها، صراع داخلي زين، ما بين المواد وما بين المعدة مثل الموجودة، الإنزيمات التي تفرز من المعدة زين، هذا عبارة عن صراع بين متضادات. هذا الصراع بين المتضادات ينتج لي شنو؟ ينتج لي الفرخة، اللي هي يسموها السينيتز، النتيجة التي تنشئ. وكذلك عندنا مثلا بالشحنات الكهربائية، قالوا عندنا الموجبة والسالبة في تنافر مستمر، فينشب منهم تنازع دائمي، جيد، وهذا التنازع الدائمي بيناتهم، التنافر والتعاند الموجود بيناتهم، ينشئ وضعية خاصة للأشياء اللي بيناتها موجب وبيناتها شنو؟ وبيناتها سالب. زين، فهذا نموذج من التضاد. زين، وكذلك عملية الجمع والطرح في الرياضيات الابتدائية هم نفس الشيء، همين جمع وطرح، همين نموذج من التضاد. زين، بالجمع الثلاثة ويا الأربعة لما نجمعها عبارة عن تضاد، يصدر لي مثلا يطلع من عدة سينتز اللي هو السبعة، وكذلك بالطرح وإلى آخره من الأمور. زين، وكذلك المشتق والعدد الصحيح اللي يسمونه الانتجرال بالرياضيات العالية، هاي فد اصطلاحات من الرياضيات العالية. عموما كل ما يحدث من الظواهر هو عبارة عن صراع المتضادات، أكو تضاد تتصارع فيما بينها تلك الأمور وتنتج ظواهر أخرى. زين، وهذا الموضوع قالوا ما يقتصر على ما ذكرناه لكم من هاي الظواهر الكونية، بل يشمل حتى الوضع الاجتماعي. وهنا يشير يعني بعض الباحثين إلى أن الأفكار، تلك الأفكار منها المادية الديالكتيكية، له للسياسة أثر كبير في نشوئها، بل أن حتى النظريات هاي اللي طرحت، علاج التضاد وغيرها، هي عبارة عن تفسيرات حتى يبررون بنظريتهم، النظرية الشيوعية، النظرية الاشتراكية. زين، فقالوا الديالكتيك دوره أيضا بالعامل الاجتماعي، بالحوادث الاجتماعية. فإحنا نشوف المجتمع الرأسمالي توجد فيه طبقة اللي يسموها البروليتاريا، وعندنا الطبقة الثانية اللي هي ضدها الطبقة البرجوازية. زين، البروليتاريا الطبقة العاملة، في قبالها الطبقة البرجوازية، طبقة الأثرياء، أصحاب الأموال. ينشب تضاد وتصارع ما بين هاتين الطبقتين، وينتج لنا بالأخير، تنتج عندنا يا طبقة، تطلع عندنا فكرة الاشتراكية. زين، تنتصر، تطلع بالأخير زين المجتمع الاشتراكي أو المجتمع الشيوعي اللي يسموه. زين، فإذا أصل التضاد هو الأصل الحاكم في الظواهر الكونية، التضاد الداخلي ما بين الظواهر الكونية. جيد، وأخيرا قالوا إن التضاد، هذا التضاد الذي رأيتموه في المركبات، في الظواهر الكونية، يبطل وجود عامل ما وراء الطبيعة هو السبب في الحركة. ما نحتاج موجود ما وراء الطبيعة هو الذي يسير وتنشأ من عند الظواهر الكونية، يكفي في نشوء الظواهر الكونية وجود حالة التضاد الداخلي. جيد، وجود حالة التضاد الداخلي، هذا أولا. ثانيا، يبطل مدعى الإلهي. الإلهيون بنوا فلسفتهم على فكرة، حاصل تلك الفكرة استحالة اجتماع التناقض، استحالة اجتماع المتناقضين، استحالة اجتماع النقيضين، هذا اللي نسميه احنا أولى الأوائل والبديهية الأساسية. كل الفكر الإلهي الميتافيزيقي مبني على أي شيء؟ على فكرة استحالة النقيضين. نحن نقول، الماركسي يقول، الشيوعيون يقولون، نحن نقول أنه بناء على ما بيناه ووضحناه في هذا الأصل من المادية الديالكتيكية، بعد مو يستحيل اجتماع النقيضين، بل ضرورة اجتماع النقيضين، فإن الكون قائم على صراع المتناقضات، هذا الكون قائم على الموت والحياة، وهو النقيضين. زين، قائم على ما نراه من التناقض في كثير من الموارد التي مثلنا لها. بعد، أصل استحالة اجتماع النقيضين ثابت، لو الثابت نقيضها اللي هو ضرورة اجتماع النقيضين، قالوا ثابت وضرورة اجتماع، ضرورة اجتماع النقيضين. زين، الخلاصة، بيان نظر الأصل، هذا الأصل، أصل التضاد، بيان هذا الأصل، أنا ألخص الكلام، أكرر بك في الجملة، بيان هذا الأصل في خلاصته أن كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة يوجد فيها صراع داخلي مركب من طرف إثبات وطرف نفي، تيز وأنتي تيز، ينشب صراع فيما بينه، هو اللي يتسبب بمن؟ بحركة الظواهر، حركة الظواهر الكونية. قال. نطبق العبارة قبل المناقشة. قال: أصل التضاد. يعتقد الماديون الديالكتيكيون أن كل ظاهرة مركبة من ضدين، تيز وأنتيتيز، طرف إثبات وطرف نفي، والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرها، حيث يحتدم الصراع بينهما وينتصر الأنتيتيز، لينشأ من ذلك وليد جديد هو السينيتيز. وإن شاء الله تعالى هذا راح نسميه نفي النفي، راح نتحدث عنه. فمثلا بيضة الدجاجة تحتوي على نطفة تأخذ بالنمو تدريجية وتهضم المواد الغذائية في نفسها، وبعد ذلك توجد الفرخة التي تمثل السينيتيز، جيد؟ أو غيرها، هو ظواهر، كل الظواهر الكونية، جرثومة لما تدخل للجسم، هاي الجرثومة من تدخل للجسم راح يولد ضدها اللي هو ما تفرز من الإنزيمات، فينشب صراع، وإما أن تنتصر الجراثيم فيموت الإنسان، وإما ظاهرة جديدة الموت، وإما أن تنتصر تلك الإنزيمات ويقتل هذه الجراثيم. فتشوف كل الظواهر إنما تنشأ نتيجة وجود صراع المتناقضات، هكذا قالوا. والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة نموذج آخر للتضاد في الظواهر الفيزيائية، فإن الموجب مثل والموجب، شوف بياناتهم تنافر وتعارض، بين الموجب والسالب، السالب بياناتهم تجاذب، جيد؟ فعلى صراع المتناقضات. وكذلك عملية الجمع والطرح في الرياضيات الابتدائية، والمشتق والعدد الصحيح غير الكسري اللي هو يسمونه الانتجرال في الرياضيات العالية. وللديالكتيك دوره أيضا في الحوادث الاجتماعية والتاريخية، ففي المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتاريا. شنو هاي الطبقة؟ أي الطبقة العاملة التي تمثل الأنتيتيز والضد للطبقة الرأسمالية أو الطبقة البرجوازية، وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور بالتدريج، هاي الطبقة العاملة، لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسمالية، ليوجد نتيجة لذلك السينيتيز، أي المجتمع الاشتراكي والشيوعي. ويضيف المهرجون بالنظرية الماركسية إلى أن أصل التضاد هذا يثبت بطلان النظرية الميتافيزيقية في استحالة التضاد والتناقض. بعد أنتم هذا يبطل لي استحالة التضاد والتناقض، يعني أنتم النظرية الإلهية الميتافيزيقية مبنية على امتناع اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين، يقول احنا وفقا للنظرية الديالكتيكية ابطلنا هذا الاصل واثبتنا لكم ضرورة اجتماع النقيضين، وها انتم ترون ان الكون، ظواهر الكون، مبني على صراع المتناقضات. المناقشة. مناقشة هذا الاصل من اصول المادية الديالكتيكية نبدأ به ببيان فكرته. اول شيء المصنف يقولهم احنا اولا لا ننكر وجود تأثير ما بين موجودين ماديين، وتأثير موجود مادي على موجود مادي آخر نقبله في الجملة، نقبله، ممكن موجود، يوجد هذا التأثير، بل ربما أن أحد هذين الأمرين الماديين يؤثر في الآخر إلى حد إنهائه وإفنائه، كما في مثلا الماء والنار، ماء ونار، الماء موجود مادي والنار موجود مادي، الماء إذا ألقيتها على النار تفني النار، هذا تأثير نقبله بهذا المقدار. لكن الرد الأول الذي نوجهه لكم، أنتم تريدون أن تعطوا قاعدة عامة، تلك القاعدة مبنية على وجود هذا الصراع وهذا التأثير ما بين الموجودات المادية، وهذا الأمر لا يمكن قبوله بالمرة، إذ أن الصراع والتأثير ما بين الموجودين الماديين يمثل جزءا من تلك الظواهر الكونية، وليست الظواهر الكونية برمتها. فإن الكثير من الحالات من الأمثلة التي نراها إنما تنشأ فيها حركة ليست من قبيل تأثير موجود مادي على موجود مادي آخر، وإنما حركة في نفس الموجود المادي مثلا، جيد؟ مو تأثير موجود مادي على موجود مادي آخر، نفس الموجود المادي يحدث فيه حركة مثلا، جيد؟ طبعا وفق قوانين وأسباب معينة أكيد، لكن مو تأثير هذا الموجود المادي يؤثر على هذا الموجود المادي، جيد؟ فتوجد الكثير من الأمور على هذه الحالة. زين، على خلاف ما ذكرته من أنها مبنية من تأثير موجود مادي على آخر، هذا أول. وثانيا إن ما ذكرتموه، شوف التفتوا إلى نقطة مهمة جدا. طبعا هم استعملوا المادية الديالكتيكية، استعملوا مصطلح التضاد والتناقض كأنهما مترادفان في كتبهم، لا يفرقون ما بين التضاد والتناقض كما نذكره نحن. ونفسر التضاد بأنهما الأمران الوجوديان إلى آخره، نفسر التناقض بأنهما الأمران لأحدهما وجودي والآخر عدمي، وبشروط التي نضعها. هم خلطوا في المفاهيم خلطا عجيبا، فوقعوا في هذا الإشكال المفهومي اللي إذا تتذكرون سابقا نوهت لكم إلى أنه كثير من المشاكل، وأعتقد بداية المعرفة نوهت وأشرت إلى هذه الفكرة، وأشرت إلى فكرة هذا الإيمان بفكرة التناقض عند الماركسية بالنظرية المادية الديالكتيكية، أشرت هناك إلى هذه المعنى. فقلنا أنه الخلط المفهومي، أنت ما جاي تعرف التضاد والتناقض بالشكل الصحيح، أو تعرف التضاد والتناقض بالشكل الصحيح لكن الأمثلة اللي تجيبها هي مو من التضاد والتناقض، لا تنطبق عليها شروط التضاد والتناقض. أنا يريد يقولهم كل ما جئتموا به لا المفهوم بيّنتموه صحيح، ولا الأمثلة التي جئتم بها مطابقة علما، مطابقة لشروط التناقض. الموت والحياة، الإنسان يموت ويحيا، فقالوا هذا صراع المتناقضات، ظواهر كونية، الكون مبني على صراع التناقض. ألا ترى أن أناسا تحيا وأناسا تموت؟ نقول أين التناقض من هذا الكلام؟ أنتم تقولون ناس تحيا وناس تموت، مع اختلاف شنو؟ مع اختلاف الموضوع واختلاف الزمان واختلاف المكان، وشرط من شروط التناقض اتحاد الموضوع واتحاد الزمان واتحاد المكان، شروط واضح اللي ذكرناهم شروط التناقض. أين هذه من التناقض؟ فما ذكرتموه ليست من أمثلة التناقض، وما نحتاج، واضح جدا، إلزم كل أمثلة التي ذكروها الأمثلة حقيقة فهي من السخف بمكان، لأنها بعيدة من كل البعد عن فكرة التناقض. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، ماذا قلتم أنتم؟ كل ظاهرة من ظواهر هذا الكون مبني على حالة مركب من نفي وإثبات، تيز وأنتيتيز. قل له إذن أخذ كل وحدة من ذن الأمور، كل وحدة من ذن الضدين اللي افترضتهن، التيز والأنتيتيز، كل وحدة من هذه الأمور لابد أن تكون أيضا هم ظاهرة، همياً لابد أن تكون لكل واحدة منها هذين القطبين، اللي كل ضد من الأضداد هم بيتز وأنتيتز، وعليه يكون الموجود المتناهي الواحد مكون من أجزاء لا متناهية، ما راح تقف السلسلة، هذا التسلسل المحال. أنت هذا الموجود الظاهرة، تقول هاي الظاهرة مركبة منين؟ مركبة من ضدين، تز وأنتيتز. نجي للتز، هذا الضد الأول، هذا هم مركب من ضدين، ونجي لكل واحد من ذن الضدين وهم مركب من ضدين وإلى آخره. فيلزم أن يكون الموجود المحدود مركب من أجزاء لا متناهية لا محدودة، وهذا واضح البطلان، والبطلان فيه بديهي واضح. جيد. وأخيرا، أما ما ذكرتموه من أن التضاد الداخلي هو العامل المحرك وليس السبب الخارجي، فهذا مجرد دعوى لم تقيموا عليها دليلا أبدا، لم تقيموا عليها دليلا، إضافة إلى أنه إنكار لسببية الحركة الخارجية، وكأنما جعلتم من أن كل ما يتحرك وكل ظاهرة تنشأ سببها شنو؟ سببها التناقض الداخلي، وجود الحركة من الداخل، بعد ما عندي أي حركة سببها شنو؟ سببها من الخارج. فيقول المصنف بناء على كلامكم أنه حتى كرة القدم حينما تتحرك بالملعب فأي سببها التضاد الداخلي، ولا كأنما قدم اللاعب هي التي تركلها، السبب الخارجي، لأن أنتم انطيتوا قانون عام، كل ظاهرة تنشأ من الصراع الداخلي. يلا حركة الكرة في الملعب هاي منين تنشأ؟ تنشأ من الصراع الداخلي لو سبب خارجي. حركة أي شيء في الخارج، حينما ترفع شيئا من مكان تضعه في مكان آخر، هذه الحركة تنشأ من صراع داخلي، من تضاد داخلي، لو بفعل سبب خارجي. فالقاعدة التي ذكرتموها أنكرتم السببية، شنو؟ السببية الخارجية، والظواهر التي نراها يمكن أن تحصل بالسبب الخارجي. فهذه ثلاثة مناقشات، وإضافة أيضا يمكن أن تعد مناقشة رابعة لهذا الأصل. فقال: أصل التضاد، يعتقد الماديون الديالكتيكيون، قرأنا هذا المقدار، المناقشة وصلنا. قال في البداية: لا بد أن نؤكد بأن أحدا لا يرفض وجود موجودين ماديين متجاورين يؤثر أحدهما في ضعف الآخر، بل ربما أدى إلى إبادته وفنائه، كما يلاحظ ذلك في الماء والنار. ولكن أولا، هذه الحالة ليست شاملة، ولا يمكن أن نتقبلها كقانون كوني كامل شامل، إذ يمكن أن نضرب المئات بل الآلاف من الأمثلة على خلاف هذه، شنو؟ على خلاف هذه الحالة. ممكن أن يكون موجودان ماديان ليس بينهما تضاد، يمكن الموجود الواحد تحصل فيه حركة، كما إن شاء الله تعالى راح نوضح يتضح هذا الأكثر بالأمثلة، يعني الأمثلة أذكرها اللي يقول مئات وآلاف الأمثلة لما أبين المعنى الحقيقي للحركة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ثانيا، إن وجود مثل هذا التضاد في بعض الحوادث والظواهر الكونية لا علاقة له بالتضاد أو التناقض الذي ذهب المنطق الكلاسيكي والفلسفة الميتافيزيقية إلى استحالته. هذا اختلاف في المفهوم، اختلاف في تصوير معنى التضاد. أنتم صورتم التضاد بمعنى آخر، إذ إنما ما اعتبروه مستحيلا هو اجتماع الضدين أو النقيضين في موضوع واحد، إذ إنما اعتبروه، ضمير يرجع إلى المنطق الكلاسيكي والفلسفة الميتافيزيقية، ما اعتبروه مستحيلا هو اجتماع الضدين أو النقيضين في موضوع واحد. والأمثلة التي ضربت للتضاد الماركسي لا تتصف بوحدة الموضوع، ونحن في غنى عن التعرض للأمثلة السخيفة والمثيرة للسخرية التي ضربها الماركسيون لاجتماع الضدين، كاجتماع الجمع والطرح مثلا. وين التضاد بالموضوع والمشتق والعدد الصحيح أو التكهنات والتخرصات الكاذبة التي سطروها في نشوء الدولة الليبراليتارية في البلدان الرأسمالية؟ ثالثا، إذا كانت كل ظاهرة مركبة من ضدين، فلا بد أن يكون لكل واحد من الضدين بدوره أيضا يكون له تز وأنتيتز تركيب آخر أيضا، وذلك لأن كل منهما ظاهرة أيضا، على وفق المبدأ المذكور اللي هو أصل التضاد. لا بد أن يتألف كل واحد منهما من ضدين، ونتيجة لذلك لا بد أن تتألف كل ظاهرة محدودة متناهية من أضداد غير متناهية. وأما ما ذكروه من أن التضاد الداخلي هو عامل الحركة، واستهدفوا من خلال ذلك أن يملأوا بعض الفجوات في المادية الميكانيكية، فإن أدنى اعتراض عليه، أقل اعتراض عليه، هو أنه لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الفرضية، بالإضافة إلى أننا لا يمكن أن ننكر وجود الحركات الميكانيكية التي تحدث نتيجة للقوة الخارجية، إلا أن يقولوا أيضا بأن حركة كرة القدم أيضا ناشئة من التضاد الداخلي للكرة لا من قدم اللاعب. ويبقى اعتراض مهم جدا مهم، وهو أنكم، أريد أنتم تتأملون بهذا الاعتراض، ما راح أذكره للدرس القادم إن شاء الله تعالى أبينه. أنتم أنكرتم أصل التناقض، وقلتم التناقض ممكن بل ضروري، تناقض ممكن بل ضروري. هل يمكن أن تبرزوا مناقشة لذلك، مناقشة مهمة غير اللي ذكرها المصنف على هذه الفكرة؟ زين، التناقض مو مستحيل قلتم، زين، والتناقض ضروري. فكروا تأملوا بهذه الفكرة، هل يمكن أن تبرزوا وجها نقضيا على نظريتهم، نبطل فيها هذا القول برمته من أساسه أم لا؟ تأملوا جيدا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم حتى نجيبه وندخل في الأصل الثاني والثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.